سلسلة العائلة السعيدة، تنمية الحب بين الزوجين، للأستاذ جاسم محمد المطوع قادم أحوال الشخصية. والآن نترككم مع الجزء الثالث، قانون الحب. عندنا دستور من دساتير الحب، وهذا الدستور يحتوي على مجموعة من المواد، شرايكم نقراها عليكم؟ نسمع مع بعض. المادة الأولى في هالدستور تقول: إذا عامل أحد الزوجين الآخر بالحسنى فليعامله الطرف الثاني بالحسنى. المادة الثانية في قانون الحب تقول: إذا عامل أحد الزوجين الآخر بالإساءة فحاول أن تعامله بالحسنى لفترة معينة، فلا تقابل الإساءة بالإساءة. أما المادة الثالثة والأخيرة في قانون الحب تقول: إذا أصر أحد الزوجين على معاملة الطرف الآخر بالإساءة فارجع إلى المادة الثانية. خلينا نشرح هذه المواد من قانون الحب. وطبعا هذا المصطلح ابتكرته علشان نضرب هذا المفهوم. المادة الأولى تقول: إذا عامل أحد الزوجين الآخر بالحسنى فعامله بالحسنى. وهذه المادة في مضامينها تنمية الحب، بحيث أن أحد الزوجين يعامل الآخر بالحسنى فيداريه ويحترمه ويقدره ويقدر مشاعره ويلبي طلباته، سواء كان هذا الزوج أو كانت الزوجة. فإذا كانت المعاملة من أحد الأطراف بالحسنى فلابد أن الطرف الثاني يرد الجميل بالجميل، فيرد هذه المعاملة بالحسنى كذلك. وهذا معنى راقي جدا احنا نتمنى نوصل له في الأسرة أو بين الزوجين، فيتحقق الحب بينهم وينمو بالفعل. أما المادة الثانية تقول: إذا عامل أحد الزوجين الآخر بالإساءة فحاول أن تعامله بالحسنى لفترة معينة، لا تقابل الإساءة بالإساءة. وهذا حقيقة معنى كذلك في العلاقة الزوجية من المعاني المهمة، لأن العلاقة الزوجية إذا انبنت على مبدأ العين بالعين والسن بالسن ووحدة بوحدة، ما في شك أنه الطرفين رح يخسرون هذه العلاقة، وبالتالي الأولاد رح يخسرون هذه الأسرة. لكن لما تكون علاقة بين الزوجين، إذا عامل أحد الزوجين الآخر بالإساءة، فلو قدر الله في موقف من المواقف أساء أحد الطرفين للآخر، فهني على الطرف الثاني أن يعامل بحسنى، لأن هو قاعد يحتسب وهو قاعد يتعبد الله عز وجل في هذه العلاقة. لكن نص المادة تقول: لفترة معينة، بمعنى أنه إذا كان الزوج يسيء يسيء والزوجة تحسن تحسن، لمدة سنة سنتين خمس عشر، أكيد هناك أكو فترة معينة. ولذلك نص المادة تقول: لفترة معينة. لكن المادة تتفق مع أنه من قيم الحب ومن معانيه أن لا تقابل الإساءة بالإساءة. أما المادة الثالثة تقول: إذا أصر أحد الزوجين على الإساءة فارجع إلى المادة الثانية. بمعنى أنه إذا كان طبع الزوج أو طبع الزوج أنها دائما تسيء أو دائما الزوج يسيء، أهدي طبعا القرار يبقى عن أحد الزوجين. إذا حاول تغيير هذا الزوج يكون طيب وخير على خير، إذا حبه يصبر على هذه العلاقة ويدعو الله عز وجل أن يفرج همه، هذا سيناريو ثاني. أو إذا حب أنه يطلب الفراق، هذا سيناريو ثالث. لكن قانون الحب دائما يحرص على العلاقة الزوجية بأنها دائما يكون فيها حب وتكون فيها تنمية بالفعل. ولهذا إحنا لما نحب، إحنا ما نحب ذات الشخص، وإنما نحب صفاته ونحب ما يقدم لنا. فهذا المفهوم لو تدربنا عليه راح نسعد في حياتنا الزوجية. أنا أعرف زوجة كانت تحب زوجها لأنه غني، فلما صارت له مصيبة وخسر في جميع ممتلكاته ورد صغير وقاموا يعيشون على أقساط الفقر، أطلبت الطلاق. فإذا أصل الحب كان ناشئ عندها مو على ما يقدم الزوج، وإنما كانت تحب لذاته، كانت تحب لأمواله. نفس الشيء الزوج لو حب زوجته لشكلها، والله لما شكلها جميل وشكلها حلو فهو يحبها. لو قدر الله هذه الزوجة دخلت في حادث لا سمح الله وتغير شكلها، هل معنى هذا أن الزوج يطلق؟ إذا معناته صارت الأسرة ما هي مبنية على أسس، ولا هي مبنية على أعمدة نسينة، وإنما مبنية على شكليات. لما نتكلم عن قانون الحب نجعل نتكلم على أن تبنى الأسرة على أعمدة، كل عمود من هذه الأعمدة اسم الحب والمودة والرحمة. الحب في بيت النبوة. طبعا أرقى أنواع الحب هو الحب اللي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في علاقاته مع زوجاته، ولذلك راح نتناول معاكم الآن مجموعة من القصص، وهذه القصص فيها بيان للحب في حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. القصة الأولى هي عبارة عن موقف حصل بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم والنبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عائشة أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، بمعنى أنهم مش حزبين، حزبين ومجموعتين وفريقين. الحزب الأول فيه عائشة رضي الله عنها وحفصة وصفية وسودة، وكان طبعا بقيادة عائشة رضي الله عنها. والحزب الثاني كان بقيادة أم سلمة رضي الله عنه جميعا. الصحابة رضوان الله عليهم إذا أرادوا أن يهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم هدية يترقبون اليوم اللي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، ويترقبون ليلة عائشة فيهدون الهدية وهو عند عائشة رضي الله عنها. فحزب أم سلمة اجتمع وبدأوا يتشاورون لأنهم ما هم راضين على هذا التصرف، ويقول الهدية لما تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم تعطى له لم يكون عند أي بيت من بيوت زوجاته، ما يخص منطقة عائشة. فبدأوا يتشاورون حزب أم سلمة وقالوا لها يا أم سلمة روحي كلمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكلم الناس، ليش هم يعطون الهدية في يوم أو في ليلة عائشة رضي الله عنها؟ فذهبت أم سلمة رضي الله عنها وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليها. بعد ذلك رجعت حق مجموعتها فقالت لهم انا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم فما عاد علي. فقالوا لها ردي مره ثانيه وسالي. فردت ام سلمه وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع فلم يرد عليها. فرجعت حق اصحابها وقالت لهم الموضوع كيف وكيف. فقالوا لها يا ام سلمه روحي مره ثالثه وسالي النبي صلى الله عليه وسلم اشمعنى الصحابه فقط يهدون في اليوم والليل اللي يكون فيها عند عائشة رضي الله عنها. فراحت أم سلمة وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا في ثوب عائشة. فقالت أم سلمة أتوب من ذلك يا رسول الله. فرجعت أم سلمة إلى مجموعتها وإلى باقي الزوجات وقالت لهم ترى اللي حصل كيت وكيت وكيت. هني استمع مرة ثانية حزب أم سلمة وما رضوا في هذا الرد، واقترحوا أن يبذلون رسول ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم فيكلم بهذا الخبر. فمن رشحوا؟ رشحوا حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت فاطمة رضي الله عنها. فذهبت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني ألا تحبين ما أحب؟ وهذا لعل الشاهد في برنامجنا اليوم تنمية الحب. رد النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. فرجعت فاطمة رضي الله عنها إليهم وقالت لهم ثم النبي صلى الله عليه وسلم جاوبني بكيت وكيت وكيت. فقالوا لها روحي إلى مرة ثانية وسأليه. فأبت فاطمة، قالت خلاص أنا سألت أبوي وأبوي كان هذا رده. فتشاوروا مرة ثانية حزب أم سلمة وما رضوا بالجواب، ورشحوا شخصية ثالثة لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم وخطابة في هذا الأمر. إيش معنى الصحابة يعطون الهدية في ليلة عائشة؟ من أرسلوا الآن؟ أرسلوا زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وزينب رضي الله عنها لها فضل وفضل عظيم، وكانت تفتخر على النساء بأن الله عز وجل زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتت زينب ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة رضي الله عنها موجودة معه. فأبلغت عليه القول وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة. يعني حتى بنت أبي بكر ما قالت، قالت بنت أبي قحافة، لأن هي قاعدة وتعرفون طبعا الغيرة بين النساء، وخصوصا إذا كان الزوج متزوج بأكثر من واحدة. فرفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الجدل يحتد بين زينب وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فتناولت زينب عائشة رضي الله عنها وتكلمت عنها، وعائشة رضي الله عنها قاعدة. هنا زينب رضي الله عنها مع شدة الكلام سبت عائشة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عائشة رضي الله عنها نظرة، أفهمت منها عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بالكلام، فتكلمت عائشة حتى أسكتتها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها ابنة أبي بكر، بمعنى أنه قاعد يمدحها لما قال لها والله البنت هذه قال على أبوها إنها بنت أبي بكر. فإذا هذا الموقف كل دليل على أنه الحب موجود في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع باقي زوجاته. طبعا هذه قصة يرويها الإمام البخاري ويرويها الإمام أحمد في مسنده جزء 21 صفحة 113. كل هذه الأمور حقيقة مهمة جدا، وخصوصا لما نتكلم في موضوع الحب وكيف ممكن الحب أن ينتج عنا كثير من المواقف اللي تؤذي الطرف الآخر، لكن الإنسان بحكمته وبدرايته ممكن أن يسيطر على مثل هذه الأمور. أما القصة الثانية واللي تحت عنوان الحب في بيت النبوة، فهي قصة تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لعائشة رضي الله عنها. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان عنده عقل راجح وكان إنسان متميز. فلما دخل في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستلطفه، فكان إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ينظر له بعينه، وكل ما تكلم يشوفه، وكل ما تكلم يشوفه. بعد ذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص أميرا على سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات السلاسل، وكان عمرو بن العاص أميرا على مجموعة معهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهنا عمرو بن العاص أخذ في خاطره بأنه هو أفضل واحد عند الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمرو بن العاص قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ وهو طبعا كل ثقة الآن أنه هو أحب الناس. فقال عليه الصلاة والسلام عائشة. فقال عمرو بن العاص من الرجال، يعني أنا ما قصدت من النساء، أنا قصدت من الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام أبوها. قال عمرو بن العاص ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. وطبعا لاحظ الموقف أن عمرو بن العاص يعني استغرب من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هني ودي أذكر نقطة جدا مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاوب عمرو بن العاص ما كان بروحهم، كان بين جماعة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن حبه لزوجته أمام أصحابه. لو واحد فينا اليوم يسوي مثل هالتصرف أصحابه يلومونه، يقول عيب عليك، شلون فكرت من زوجتك قدام الرياضيين، وشلون تعبر عن حبك لها قدام أصحابك. ومع ذلك هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك. أنا أعتقد لو واحد من اللي سمع هذا الحديث أمام النبي صلى الله عليه وسلم راح خبر عائشة رضي الله عنها راح تفرح فرح كبير. وهذا احنا بنحتاجه في إشاعة الحب في العلاقة الزوجية. فإذا لما يذكر الرجل اسم زوجته أو يذكر حبه أمام أصحابه بالعكس هذا يعزز من تنمية الحب ومن تقوية الحب بين وبين زوجته. أما الموقف الثاني فنلاحظ هذا حصل بين عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: يا رسول الله، لو نزلت واديا كثير الشجر ومعك ناقة فوجدت شجرة قد أكل منها وشجرة لم يؤكل منها، تجعل راحلتك تأكل من أي الشجر؟ طبعا عائشة رضي الله عنها ذكية وتريد أن تعزز من مكانتها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تعزز من حبها. فقالت: لو أنت دخلت في وادي وأنت راكب الناقة والوادي فيه مجموعة شجر، شجر قد أكل منها وشجر لم يؤكل منها، ناقتك يا رسول الله تأكل من أي شجر؟ طبعا هي تقصد أنه هي الوحيدة البكر من بين النساء، بمعنى أن الناقة أكيد راح تأكل من الشجرة اللي ما أكل منها، وهذا نوع من رفعة مكانتها وتعزيز موضعها عند الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم، لأنه هو فهم الفكرة وفهم اللغة وفهم المستمي، قال: من الشجرة التي لم يؤكل منها. فقالت عائشة: كذلك أنا. وقت بعد ما يحتاج يقول كذلك أنا، هو فهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المراد. لكن احنا نقول ان المرأة احيانا تريد ان تعزز من مكانتها عند زوجها، ولذلك من الخطأ ان الزوج لما تجي الزوجة وتريد ان تعزز من حبها عند زوجها ان يقول لها: ادري 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 ادري، خلاص خلاص، يبقى انت احسن واحدة وانت ممتازة وانت زينة وانت هيك خلوة. طبعا مثل هالالفاظ بالعكس يعني تبعد العلاقة الزوجية وتزيد من الكراهية بين الزوجين وتقطع اواصر المحبة. لكن الزوجين ممكن يتعاملون مع بعض بلغة التناغم، يفهمون بعضهم بعض من العيون ويفهمون بعضهم بعض من الكلام، وبالتالي احنا قاعد نعزز من قيمة الحب في العلاقة الزوجية. حب التملك، وهذا مفهوم من المفاهيم اللي ينبثق عن الحب في العلاقة الزوجية. أحيانا الزوجين من كثر ما يحبون بعض يحبون يملكون بعضهم بعض، وحب التملك هذا إذا زاد عن حده راح يأثر على العلاقة الزوجية بالسلب. وخليني أتكلم عن هذا المفهوم بشيء من التفصيل. مرة واحدة من قضايا الطلاق اللي جاتني في المحكمة، جاء الزوج يطلق زوجته، فبديت اتكلم معه يتعرف على اسباب الطلاق، فقال لي: رجاء يعني لا تتدخل بيننا وارجوك انك انت تخلصنا بسرعه. فالتفت على الزوجه قلت لها: يا فلانه عسى ما شر اقدر اساعدكم؟ فتقول: لا والله، ده زوجي اللي طلقني واللي عاملني كصديقه وليست كزوجه. فقلت لها: شلون؟ هذا مفهوم جديد علي، يعني أول مرة أسمع هذا المفهوم. التفت على الزوج قلت له: يا فلان فهمني، ايش تقصد زوجتك بهالعبارة؟ قال: بيني وبينك أنا متأذي، زوجتي تبيني يبلى خاتم في إصبعها وتبي تتملكني بطريقة أنه حتى نفسي ينحسب علي بالعدد. ولذلك أنا اتفقت معها أنه أنا أطلقها، لأن أنا ما أقدر أعيش معها كزوجة، لكن انا ودي اعيش معاها كصديقه لانه انا احبها. اتكفت: يا فلان يعني هذا حرام، ما يجوز، يعني انت الان تطلق زوجتك وبعدين تتعامل معاها كصديقه، تطلع معاها وتتمشى معاها وتسافر معاها، هذا حرام، لانه اصبحت بعد الطلاق وخصوصا اذا انتهت العده وما رجعت لها اصبحت الان في مال زوجتك، فشلون تتعامل معاها كصديقه؟ فيقول: خالص ما فينا شيء. لا هذا حرام عليك. بعدين تعال انت شو مشكلتك؟ حب التملك. طيب حب التملك هذا دليل على حب زوجتك لك. تقول: والله ادري، والله ادري انها تحبني وانا احبها، بس مين اعطيني نفس، ما تخليني التفت لا يمين ولا شمال، توكلني كل يوم هذا 4 وجبات، وتسأل عني كل يوم 24 ساعة، وعسى ما تأخرت إذا سويت لي سالفة، ودائما تقول لي إن أنت ملكي أنا، أنت ملكي أحد ثاني. وبديت شوية أتكلم معاهم شوي شوي، وبديت أشرح معاني الحب، وشلون أن الحب إذا زاد عن حده راح ينقلب ضده. فأنا أقول إذا حب التملك هو من المعاني اللي تنبثق من الحب، من الأمور اللي تنبثق من الحب كذلك الغيرة. يعني الإنسان مثل الغار، يغار لما يحب، فغيرة الزوجة من الزوج دليل حبها، وغيرة الزوج من زوجته دليل حبه. لكن أحيانا ليصار هذا الحب لدرجة حب التملك، إذا أصبح هنا عندنا أنانية، معناته أن الزوجة تبي الزوج 24 ساعة معاها وما تبي يختلط بأحد. هذا احنا ما نسميه حب التملك، هذا احنا نسميه أنانية. ولذلك تصير المراقبة في هذه الحالة جدا قوية. احنا شو بنأكد على هذا المفهوم؟ لأنه أحيانا الزوجة تعبر عن حبها غلط، أو الزوج يعبر عن حبها غلط، وإن كان الحب من الحاجات النفسية اللي احنا بحاجة لها. وكلنا نعرف أن الحاجات النفسية معروفة هي خمسة: الأولى فيزيولوجية اللي هي مثل الطعام واللباس والشراب، هذه يحتاجها الإنسان. الثانية الإنسان يحتاج إلى الأمن والراحة. الثالثة الإنسان يحتاج إلى الانتماء والحب. شوفوا شلون الحب دخل معنا في الحاجة الثالثة من حاجات الإنسان. الرابعة الاحترام. الخامسة تحقيق الذات. فهذه كلها أمور الإنسان بحاجة لها. ومثل ما تكلمنا الحب يأتي في المرتبة الثالثة، لكن إذا الحب زاد عن حده أصبح تملك، أو أصبح أنانية، أو حتى الغيرة إذا زادت عن حدها، في هذه الحالة راح تؤذي العلاقة الزوجية، وراح يبدأ الزوجين يفكرون في الفراق. بنك الحب. أسألكم سؤال، ليش تفتحون حساب في البنك؟ رأيكم الإنسان ليش يفتح حساب في البنك ويدخل فلوسه أو يحول راتبه على حسابه بالبنك؟ ليش؟ طبعا في عدة أسباب. السبب الرئيسي عشان يحافظ على فلوسه، والسبب الثاني أنه يخطط للمستقبل، بحيث لو احتاج فلوس في أي وقت من الأوقات إنه ممكن يلجأ للبنك يساعده من خلال أمواله المحفوظة هناك. هذه من الأسباب اللي الإنسان يفتح فيها حساب بالبنك. سؤال، شنو يعني بنك الحب؟ أنا بيكم الحين تسبحون بالخيال معي. خلونا نتخيل عندنا بنك كبير، بس مو شكل مربع، على شكل قلب حب، والبنك لونه أحمر وبوابته من تحت، وفي ناس يدخلون وناس يطلعون. رايكم ندخل مع بعض؟ ندخل؟ طيب دخلنا هذا البنك، راح يقابلوننا موظفين وموظفات، بس يلهم على شكل قلب حب، وكلهم يبتسمون. فنبدأ نتكلم مع الموظف أو الموظفة علشان نفتح حساب في هذا البنك، وشو نسميه؟ الحساب العاطفي. طبعا هذا الحساب تفتح الزوجة لزوجها، ويفتح الزوج لزوجته، مو مثل ما نسوي في البنوك كل واحد يفتح حساب لنفسه. لا، بنك الحب نظامه مختلف، انا افتح حساب مو لنفسي، لزوجتي، وزوجتي ما تفتح حساب لنفسها، تفتح لزوجها. فتحنا الحساب، انتهينا. خلينا نتخيل الان ابو خالد فتح حساب لزوجته، وام خاله يفتحت حساب لزوجها. طبعا بعد ما يفتح الحساب، موظف البنك بيعطيهم كرت للسحب الآلي، هذا الكرت على شكل قلب حب، وحتى رقم السري ما هو أرقام، هي عبارة عن كلمات، كلمة أنا أحبك. فلو راحت الزوجة وحطت الكرت في آلة السحب الآلي، بس تقول للبنك أنا أحبك، تعطيها فلوس. والزوج نفس الشيء، أنا أدري أخذكم في خيال وسافرنا مع بعض وطلعنا، لكن خلونا نرجع للواقع شوي. ليش الإنسان لازم يفتح حساب عاطفي في بنك الحب؟ أولا للحفاظ على علاقة الزوجية، ثانيا علشان يضمن الزوجين الثقة والأمان بينهم وبين بعض، والسبب الثالث حتى إذا احتاجوا في المستقبل يسحبون من هذا الرصيد ممكن أنهم يسحبون منه. إذن هذه هي قصة بنك الحب. تعرفنا الآن كيف نفتح حساب في بنك الحب وكيف نتعامل مع هذا البنك. طيب كيف إحنا نودع في حسابنا؟ هذا سؤال مهم من خلال المعاملة البنكية. شنو هي أنواع الإيداعات في هذا البنك؟ في إيداعات عاطفية دائمة وفي إيداعات عاطفية متقطعة. طيب إيش رأيكم نتعرف على أنواع الحسابات؟ يعني هذا البنك في ودائع ولا ما في؟ وكم نوع من أنواع الحساب عنده؟ النوع الأول في حساب العاطفي الأول اسمه الوضوح. الحساب الثاني اسمه حساب التضحية. الحساب الثالث اسمه الفهم. الحساب الرابع اسمه الهدايا. الحساب الخامس اسمه المشاركة. الحساب السادس اسمه اللمسة. الحساب السابع اسمه الحوار. وأما الثامن اسمه الاستماع. هذه كلها حسابات توفير وحسابات ادخار بثمانية أنواع، وراح نتناولها إن شاء الله في شيء من التفصيل. حساب الوضوح، نبدأ معكم بشرح بعض أنواع حسابات التوفير في بنك الحب. وأول هذه الحسابات حساب الوضوح. طبعا كلنا نعرف أن الغموض يهدد العلاقة الزوجية، والغموض إذا توفر بين الزوجين لعدة مساوئ. من مساوئ الغموض في العلاقة الزوجية أن الطرفين ما يشعرون بالأمان، وأن الثقة تقل بين الزوج وبين الزوجة، ودائما الزوج والزوجة يكونون متوقعين مفاجآت في علاقتهم الزوجية. وأكثر شيء مهم من مساوئ الغموض أنه يقلل الحب. فكل ما كان في العلاقة الزوجية وضوح، كل ما كان فيها صراحة، كل ما زادت العلاقة الزوجية، وكل ما تنمى الحوار وتحقق الانسجام في العلاقة الزوجية، الثقة والراحة والطمأنينة في المعاملة من وين تجي؟ تجي من الوضوح، تجي من الصراحة. ولذلك كل ما كانت الزوجة صريحة مع زوجها، معنى هذا أنها راحت البنك وأودعت في حساب الوضوح رصيد عاطفي. وكذلك الزوج لما يكون واضح وصريح مع زوجته وعلاقته ما فيها غموض، بالتالي كأنه راح البنك وأودع في حسابها اللي اسمه حساب الوضوح رصيد عاطفي. في الحالة راح يتنمى الرصيد، وراح يكون الزوج والزوجة أرسلتهم في البنك عالية من الناحية العاطفية. لو طاحوا في أزمة مستقبلا أو صارت عندهم مشكلة يبدأون يسحبون من هذا الرصيد، وتبقى علاقتهم علاقة جيدة ومستقرة. أما الحساب الثاني وهو تحت عنوان حساب التضحية. أم خالد كل ما ضحت لزوجها فكأنها قاعد تروح البنك وقاعد تودع في حسابه اللي اسمه التضحية العواطف والمشاعر والحب. وكذلك بخالد كل ما ضحى لزوجته ومن أجلها كأنه راح البنك وأودع في حسابها حساب التضحية العواطف والمشاعر والحب، فيتنمى الحساب ويزيد الرصيد. ولذلك من الخطأ أن يشعر أحد الزوجين أنه أكثر تضحية من الآخر، وبالتالي شنو راح يصير عندنا؟ راح يصير أن أم خالد لو كانت هي الضحية وبخالد ما يضحي، فهي أم خالد راح ليها شعور أنها قاعد تروح البنك وايد وقاعد تودع في حساب أبو خالد، أبو خالد مو قاعد يروح البنك ولا قاعد يودع في حسابها. فاللي راح يصير عندنا بعد مدة في العلاقة الزوجية، راح تبدأ أم خالد ما تروح البنك ولا تودع في حساب التضحية، فتبدأ هي العلاقة تكون متوترة جدا، وهذا راح يأثر على الحب وعلى الحساب العاطفي بين الزوجين. شو يخلي الزوجين يضحون؟ أول نقطة، أول سبب من الأسباب اللي تدفع الزوجين للتضحية الأجر والثواب. السبب الثاني الحب وزيادة الرصيد. اللي يخلي زوجها تضحي على كان زوجها تزيد من حبها له، واللي يخلي الزوج يضحي لزوجته يزيد من حبز وسله، وبالتالي من علامات القرب التضحية، ومن علامات نية المحبة التضحية. وأما السبب الثالث فحبهم في استمرار العلاقة الزوجية. أحيانا الزوج يغلط على زوجته، أحيانا الزوج يكلف الزوجة بعمل أكبر من طاقتها فتضحي علشانها. ليش؟ تبي الحياة الزوجية تستمر، فهي ما عندها مانع تروح البنك وتودع في حسابه هذا الرصيد حتى ينمو. فإذا حساب الوضوح وحساب التضحية من حسابات التوفير في بنك الحب اللي ينمي الحب في العلاقة الزوجية. أما الحساب الثالث فهو حساب الفهم، وهذا حساب مهم جدا، لأن كل ما فهم أحد الأطراف الثاني كل ما أودع في حساب الطرف الآخر. فهم النفسيات، فهم ما يريد كل طرف للآخر من الأمور اللي تقرب المسافة بين الطرفين سواء كان الزوج أو الزوجة. على سبيل المثال إذا كان الزوج من النوع اللي يحب يأكل في المطاعم وطلب من زوجته أن يام خالد رأيت اليوم أنت عشت في المطعم، فلما تقول أم خالد موافقة فلا تسوي في هالحالة، فهي كل سوته أنها راحت البنك وأودعت رصيد في حساب خالد اللي اسمه حساب الفهم في بنك الحب. لما تيجي أم خالد وتقول حق زوجها يا أبو خالد شو رأيك تمشي على البحر اليوم بالليل، أنا مشتهية أمشي، فإذا قال لها موافق معنى هذا الكلام شو سواه أبو خالد؟ كأن أبو خالد الآن راح بنك الحب وفتح حساب الفهم وأودع رصيد في حساب الفهم لحساب زوجته. هذه العلاقة بين الزوجين لو استمرت راح يكتشفون أن كل واحد فيهم يوميا قاعد يدخل البنك قاعد يودع في حساب الطرف الآخر، وبالتالي هذه الإيداعات راح تنمي الحب في العلاقة الزوجية. فالفهم جدا مهم، أنا لازم أفهم ماذا تريد زوجتي، ولذلك كيف يتعرف كل طرف على ماذا يريد الطرف الآخر؟ في هناك عدة وسائل، منها الحوار، أني أنا أتكلم مع زوجتي فأنا أعرف ماذا هي تريد وماذا هي تحب وماذا هي تشتهي. نفس الشيء الزوجة لما تتكلم مع زوجها تعرف شنو متطلباته، تعرف شنو هي محبوباته، تعرف شنو هي مكروهاته، الأشياء اللي يكرهها. هذه الأمور لما تقوى، هذه الأمور لما تتحقق في العلاقة الزوجية راح تقوى العلاقة وراح يزيد الحب وراح يتنمى. إذا كان الزوج يحب الرياضة، زوجته تشاركه في هذه الهموم، كأنها في الحالة راحت البنك وأودعت في رصيده العواطف والحب. نفس الشيء الزوج إذا عرف أن زوجته تحب الطبخ وتحب بعض الهوايات يروح يوفر لها بعض الأمور التي تساعد هذه الهوايات، في الحالة كأنه راح البنك وأودع في رصيدها العاطفة والحب. والله يا أخوان ويا أخوان، لو الزوج والزوجة يتعاملون مع بعض من خلال فلسفة بنك الحب راح نكتشف أن علاقتهم الزوجية جميلة جدا وقوية جدا. ولذلك أنا الآن أقترح على كل زوج وعلى كل زوجة أنهم يبون بوستر كبير، ورقة يكتبون عليها بنك الحب ويعلقونها في غرفة النوم أو يعلقونها في الصالة عشان هم طالعين للبيت يقرون بنك الحب، وهما داخلين البيت يقرون بنك الحب. ففكرة بنك الحب لو انها تتطبق في العلاقة الزوجية يذكر كل واحد فيهم الثاني في حساب الوضوح، حساب التضحية، حساب الفهم، راح تزيد العلاقة بين الزوجين. ويبدأ الزوج حتى لو يضايق زوجته وزوجته تزعل عليه حتى سوالفهم راح تتغير. لو افترضنا ان ابو خالد مثلا عصب على ام خالد، شو تقول لام خالد؟ تقول يا ابو خالد ان الحساب مالي بدا ينزل، فرايك تروح البنك وتدخل فيه. لما يصير حوار الزوجين بالطريقه هذه اغلب المحكوم يتغشمرون وبنفس الوقت قاعدين ينمون الحب في علاقتهم الزوجيه. اذا شلون نتعرف على ما يريد الطرف الاخر؟ من خلال الحوار ومن خلال السؤال. فاذا نساله ماذا تريد، فاذا الزوجه سالت زوجها ماذا يريد جاوبها، واذا جاوبها حققت ما يريد وبالتالي زادت من رصيدها. انا انصحكم بمراجعة برنامج فهم النفسيات وهو عبارة عن شريطين، ممكن يوضح أكثر حساب الفهم. أما الحساب الرابع في بنك الحظ فهو حساب الهدايا، وهذا ما شاء الله عليكم، وخصوصا للنساء ما يحتاج يتكلم، معروفين ومشهورين في كثرة الهدايا، ولذلك دائما الزوجة تحب تتقرب لزوجها من خلال العطايا والهدايا. فكل هدية تعطيها الزوجة لزوجها معناته أنها راحت بنك الحب وأودعت في رصيد زوجها الحب والعاطفة والمشاعر. لكن أنا أقوله للرجال كذلك، كل هدية يعطيها الزوج لزوجته فكأن راح بنك الحب، واستقبل الموظف هذا بوجه قلب حب وابتسم، وكأن بالفعل دخل في رصيد زوجته الحب والعاطفة. وعسى الله يوفقكم دائما. أما الحساب الخامس فهو حساب المشاركة، بمعنى أن أبو خالد لابد أن يشارك زوجته في همومها وهواياتها ومحبوباتها، وكذلك أم خالد تشاركه. كلما الزوجين كان بينهم مشاركة، كلما كل واحد فيهم كأن راح البنك وأودع في رصيد صاحبة الإيداعات العاطفية. ولذلك هناك قاعدة مهمة، وهي اجعل ما هو هام للشخص الآخر مهما لك. لو الزوج والزوجة طبقوا هذه القاعدة راح يرتاحون في علاقتهم الزوجية. اجعل ما هو هام للشخص الآخر مهما لك. لو كان خالد كل شيء هام بالنسبة لزوجته يعتبره هو هام له، وأم خالد كل شيء مهم بالنسبة لزوجها تعتبر أنه مهم لها، بالتالي صار عندنا علاقة قوية ومتينة وتنمى الحب في علاقتنا الزوجية. خلونا أقول لكم هالقصة. أنا من يومين ثلاث كنت أعطي دورة في واحدة من دول الخليج، كانت هذه الدورة تحت عنوان فن احتواء المشاكل الزوجية. بعد انتهاء الدورة إحدى المشتركات يأتي ذلك، أنا متزوجة صار لي 15 سنة، وأنا اللي أصرف على البيت في 15 سنة، وأنا اللي أربي الأولاد، عندي 7 أولاد أنا أربيهم في 15 سنة، أنا أدير أمور البيت، أنا اللي أدرس أولادي، أنا اللي أشتري أغراض البيت. زوجي مو متحمل أي مسؤولية. أنا أرني أنا أعطيت وضحيت ما فيه الكفاية. هو ما قاعد يشاركني، لا يشاركني هالهموم ولا يشاركني هالعطايا. الآن جاي يعني من يومين ثلاث ويقول لي أنا بتزوج زوجة ثانية. بتقول لي هذه الأخت صراحة أنا عصبت وزعج، وقلت له إذا تتزوج زوجة ثانية أنا أطلب الطلاق. لو أنت مراعيني ومقدر حقوقي وتشاركني من 15 سنة وتساهم معاي في تربية أولادي وتصرف على البيت، عليك بالعافية روح تزوج ثانية. لكن إنك أنت تعرفني ولا تسأل عني، وأحيانا تسافر ولا تدري عني كم تسافر، وجايني الحين وتقولي بتزوج ثانية، لا والله ما واثق. أنا أقول الآن شو اللي خلى الزوجة تقول لا للزوجة الثانية، وشو اللي خلاها تقول والله لو أنت مشاركني وكنت معاني 15 سنة روح عليك بالعافية. طبعا إحنا كانت تتكلم في فطرتها وبطبيعتها، لكن إحنا لما نتكلم في برنامج تنمية الحب دليل نتكلم عن حساب موجود في بنك الحب اسمه حساب المشاركة. لو كان هذا الزوج دائما يروح ويوجع في هذا الرصيد الحب والعاطفة راح تكون العلاقة بين الزوجين أقوى وأفضل. ولذلك احنا نأكد مرة ثانية ونقول أهم قاعدة في حساب المشاركة، اجعل ما هو هام للشخص الآخر مهما لك. لو الزوجين طبقوا هذه القاعدة وبدأت علاقتهم الزوجية وبدأ كل واحد فيهم يروح بنك الحب ويرجع في رصيد الآخر، راح يكتشفون أن حبهم قوي جدا، بل ويتنمى هذا الحب أكثر وأكثر. أما الحساب السادس وهو حساب اللمسة، طبعا هذا حساب مهم جدا، ولذلك اللمسة جدا مهمة بين الزوجين. أذكر مرة كنت أعطي دورة عنوانها الحوار الزوجي الناجح، وكانت لمجموعة رجال. ومن ضمن الحوار تكلمنا عن اللمسة، فسويت تمرين للرجال المشتركين وقلت لهم متى آخر مرة صافحت زوجتك؟ تعرفون شو كانت النتيجة؟ أقل واحد فيهم قال أنا آخر مرة صافحتها أذكر من شهرين ونصف بالعيد. طبعا الباقي على 6 أشهر وعلى سنة، واللي قال أصلا ما صافح زوجتي واللي. فأنا أقول اللمسة مهمة في العلاقة الزوجية وتنقل الحب وتزيد الحب. كل لمسة عبارة عن زيارة لبنك الحب وإذاع في رصيد اللمسة للزوج أو للزوجة. ولذلك الآن إذا كانوا الزوجين قاعد يسمعوني، خلي الزوج يحط إيده على إيد زوجته. ها؟ حطيت إيدك؟ الآن إذا كنت رايح بنك الحب وكنت دخلت ودخلت في رصيد زوجتك العاطفة والحب، الآن خلي الزوجة تقبل زوجها. خلاص؟ طيب الآن كأن الزوجة راحت بنك الحب ودخلت في رصيد زوجها الحب والعاطفة. احنا بحاجة الى مثل هذه المعاني. ولذلك نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق معنى اللمسة، ليس فقط بالمعنى الحقيقي اللي احنا قاعد نتكلم فيه، بل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى ابعد من ذلك، وهذه قمة ورقي في معاني الحب. تقول عائشة رضي الله عنها كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع شيء فيشرب. وهذا في إيحاء وفيها وداعة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بنك الحب وأودع في رصيد عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة تكمل الرواية وأتعرق العرق، بمعنى العظم، العظم مش اللحم، وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه، يعني العظم نفسها بعد ما تأخذها عائشة رضي الله عنها وتأكل منها يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويحط ثم في مكان فم عائشة رضي الله عنها. هذه كلها من إيداعات في حساب اللمسة. وتقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وهذه لمسة حقيقية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، وهذا إيداع آخر في حساب اللمسة. وتقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، يعني تنفر، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، رواه الإمام مسلم. فهذه كلها أمور إحنا نتعلمها من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها عبارة عن إيداعات في حساب اللمسة سواء كان للزوجة أو للزوج.